البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك والتنسيق ضمن أطر المنظمات الدولية، داعين الدول الإسلامية إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف جرائم الإبادة بغزة ومعاقبة المتورطين بتنفيذها. أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية استمرار عمليات الإسناد اليمنية وتوجيه الضربات إلى عمق الكيان الإسرائيلي. وأشار السيد عبد الملك الحوثي إلى مواصلة قرار حظر الملاحة البحرية لسفن العدو الإسرائيلي، لافتا إلى استهداف أكثر من 200 سفينة مخالفة لهذا القرار، ما يدل على جدية الموقف اليمني بتنفيذه. واعتبر السيد الحوثي ما يعرف بخطة ترامب حول غزة مؤامرة تتضمن إلغاء السيادة الفلسطينية بالقطاع ونزع سلاح المقاومة، محذرا من جعل الدول العربية أداة ضغط على الفلسطينيين. ووصف الضغوط العربية والإسلامية على المقاومة الفلسطينية بالخيانة، وأنها تأتي لخدمة مصالح الأمريكيين والإسرائيليين. إلى غزة، حيث أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد أكثر من 40 مدنيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع تخطي الحصيلة الكلية للشهداء حاجز 66,200، مشيرة إلى ارتفاع تعداد المصابين إلى أكثر من 168,900 منذ بدء العدوان. واستشهد عدد من منتظر المساعدات بنيران الاحتلال قرب أحد مراكز التوزيع جنوبي القطاع. هذا وفجرت قوات الاحتلال روبوتات مفخخة بحي تل الهوى في مدينة غزة، ما أسفر عن تدمير عدد من المنازل، فيما تعرض حي الشجاعية إلى قصف مدفعي. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن مواصلة جيش الاحتلال قصفه الوحشي على أحياء مدينة غزة ومختلف مناطق القطاع.
بالطائرات والدبابات والمجنزرات والروبوتات المفخخة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه الوحشي وتفجيراته وقصفه وغاراته على أحياء وأهالي مدينة غزة ومختلف مناطق القطاع، موقعا عشرات الشهداء والجرحى ومدمرا المزيد والمزيد من المباني ومنازل الفلسطينيين وحتى خيامهم وأماكن لجوئهم ونزوحهم. أحياء حولها الاحتلال إلى ركام ودفن تحتها عشرات الضحايا الفلسطينيين المفقودين الذين يمنع انتشالهم أو الوصول إليهم. وزارة الصحة بغزة أعلنت عن وصول أكثر من 80 شهيداً وأكثر من 250 مصاباً إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة شهداء لقمة العيش لنحو 2600 شهيد و19 ألف إصابة. وفيما شن الاحتلال غارات على مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة وعلى حي الصبرة جنوبي المدينة، قصف واستهدف مجموعة من المواطنين أثناء بحثهم عن شهداء في حي الزيتون بمدينة غزة وآخرين من منتظري المساعدات قرب مراكز مساعدات جنوبي القطاع. كما نفذ الاحتلال غارات بشمال غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع أيضا. وفي حين سجلت مستشفيات القطاع حالات وفاة جديدة جراء المجاعة وسوء التغذية، أكدت المستشفيات الميدانية في شمال القطاع أن 350 ألف مواطن فلسطيني يعانون من أمراض مزمنة في غزة. كذلك أعلنت منظمة الصحة العالمية أن نحو 42 ألف شخص في القطاع يعانون إصابات غيرت حياتهم وبينهم طفل من كل 4 مصابين. وكالة الأونروا من جانبها صرحت أن المجاعة انتقلت من مدينة غزة إلى وسط القطاع وجنوبه، مشيرة إلى أن مئات آلاف الفلسطينيين في القطاع يبيتون في الشوارع وعلى شاطئ البحر، وأن ما يدخل قطاع غزة من مساعدات لا يتجاوز 9% من الاحتياجات.
اعترف الإعلام العبري بإصابة ضابط وجنديين بهجوم للمقاومة على موقع لجيش في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. وأقرت وسائل إعلام الاحتلال بتعرض قوة إلى هجوم لمقاومين في القطاع أسفر عن إصابات بصفوف أفرادها، معترفا باستهداف دبابة بعبوة ناسفة. بدورها بث سرايا القدس مشاهد توثق عملية قنص جندي إسرائيلي بشكل مباشر غربي مدينة غزة وسقوطه فورا. وأعلنت سرايا سيطرة مقاتليها على مسيرات إسرائيلية خلال تنفيذها مهام استخبارية في حي تل الهوى، مشيرة إلى قصف تجمع لجنود الاحتلال وآلياته بنفس المنطقة بقذائف الهاون. أبدت الحكومة المغربية استعدادها للتجاوب مع المطالب الشعبية بعد تظاهرات شهدتها البلاد احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع معدلات البطالة. وأكدت وسائل إعلام محلية مقتل شخصين برصاص قوات الأمن، فيما ذكرت السلطات أن عناصر الأمن استخدموا السلاح دفاعا عن النفس بعد فشل قنابل الغاز في منع المحتجين من اقتحام منشأة أمنية بمحافظة إنزكان. قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون إثر دهس مركبة عددا من المرة وطعن أحد الأشخاص أمام كنيس يهودي في مدينة مانشستر البريطانية. مصادر أمنية قالت أن عناصر الشرطة أطلقوا النار على شخص يعتقد أنه المشتبه به، مؤكدة أنها تعاملت بسرعة مع الحادث. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. طهران تتوعد كيان الاحتلال برد أشد قسوة من السابق في حال تكرار أي حماقة. قائد حركة أنصار الله يؤكد استمرار عمليات إسناد غزة وحظر الملاحة البحرية على الكيان الإسرائيلي. والإعلام العبري اعترف بإصابة ضابط وجنديين إثر هجوم للمقاومة وسط القطاع. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعفن في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حدث وحوار. محور حديثنا في هذا اللقاء أيها الأحبة هو: هل يمكن اغتيال المقاومة؟ أما سنجيب على الأسئلة التالية، وهي: هل أن اغتيال قادة حزب الله وعلماء الطاقة النووية الإيرانية سيدمر حركة المقاومة ولا القدرات العلمية للبلاد؟ ولماذا قال لاريجاني أن الاغتيالات لا تدمر المقاومة؟ وما هو دور النهج النضالي في هذا المجال؟ هذه الأسئلة وأسئلة أخرى سنجيب عليها في هذا اللقاء أيها الأحبة، فنحن بانتظار مشاركاتكم ومساهماتكم عبر أرقام هواتفنا، وهي مكرر 2013762 ومكرر 2013768، ومكرر 201-3-8-4-8 بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران، وهو مكرر 098-2-1. أما رقمنا عبر تطبيق الواتساب لمشاركاتكم ومساهماتكم النصية والصوتية هو مكرر 098-93794-2431. وعنوان موقع إذاعة طهران العربية في الإنترنت هو arabicradio.ir. حياكم الله مستمعينا الأفاضل. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي دكتور علي لاريجاني في مقابلة تلفزيونية أن اغتيال قادة حزب الله وعلماء الطاقة النووية الإيرانية لن يدمر حركة المقاومة ولا القدرات العلمية للبلاد. وقال لاريجاني في معرض إشارته إلى زيارته لبنان وإطلاعه على وضع حزب الله: لا يمكن إنكار أن حزب الله تلقى ضربة باغتيال القادة والشهيد السيد حسن نصر الله، لكن هذه الحركة لن تدمر فحسب، بل تزداد قدراتها بفضل فكرها ونهجها النضالي. وأضاف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي أن خلال زيارته للبنان شهد حزب الله يعيد بناء نفسه بسرعة ويواصل المقاومة، وأكد أن تجربة إعادة البناء واستمرار المقاومة في المنطقة قيمة، مشددا على أن هذه التوجيهات لا تختفي بزوال الأفراد.
جارك حسنت ما يوم للباطل حنب، عبوات تزرع كل درب قرنين يتفجر غضب، يجيك الموت من باقي المنيع يكسر جنودك يا ابن اليهودية، يجيك الموت من باقي المنيع يكسر جنودك يا ابن اليهودية. للحرب للحرب جالنا تحسنات نحمي غزتنا بالروح
نبديها. حياكم الله من جديد مستمعينا الأفاضل. إذن هل يمكن اغتيال المقاومة؟ هو محور حديثنا في هذا اللقاء ضمن برنامج حدث وحوار. إذن أحبتي، في مقابلة تلفزيونية أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الدكتور علي لاريجاني أن اغتيال قادة حزب الله وعلماء الطاقة النووية لن يدمر حركة المقاومة ولا القدرات العلمية للبلاد. كما أشار إلى قضية اغتيال العلماء النوويين الإيرانيين قائلا: لقد اغتيل علماء النوويون إيرانيون. يقول ترامب: إنني قصفت محطة إيران النووية، لكن عليه أن يدرك أن إيران دربت عددا كبيرا من العلماء ولن تدمر تقنيتها النووية. لاريجاني من عين التينة يقول: حزب الله يمثل سدا منيعا أمام الكيان الإسرائيلي، وجاءت هذه التصريحات في شكل تحذيري من سوء تقدير الأعداء، مؤكدا على استمرار المسار العلمي والتكنولوجي للبلاد. وفي جانب آخر من خطابه تناول أمين المجلس الأعلى للأمن القومي السلوك العسكري الأمريكي في المنطقة، وقال ساخرا: إذا أرادت أمريكا أن تشيع جثثا يوميا فعليها مهاجمة دول مختلفة. كما صرح بشأن الوضع في سوريا: لن يبقى الوضع في سوريا على هذا النحو، فسوريا شعب مسلم ولن يثقل كاهله هذا الوضع.
أن المقاومة أعلنت التزامها عزمها على الرد على هذا العدوان الغاشم من أجل تسبير المعادلات التي بذلت من أجلها الكثير من الدماء والتضحيات خلال عقود من السنة. هذا عمل ما كان يمكن أن نتسامح فيه على الإطلاق. والتحية إلى كل المقاومين أبطال الشجعان في غزة رفة في اليمن في العراق، وإلى كل الذين يؤيدون ويساندون هذه هؤلاء المقاومين الشرفاء الذين لم يخلوا الميدان.
هذه معركة نؤمن بها ونخوضها عن بصيرة، وسنشارك فيها وسننتصر فيها إن شاء الله.
حياكم الله من جديد مستمعينا الأفاضل، لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولا زال الحديث عن هل يمكن اغتيال المقاومة ضمن برنامج حدث وحوار. أما أنا أيها الأحبة ننتقل إلى مشاركاتكم، ونبدأ بمشاركة الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، حيث بعث لنا مشاركة صوتية نستمع إليها.
تحية لكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يمكن اغتيال المقاومة الشعبية في أي مكان، لأنها أجيال متوارثة توارثة وفكر وقومية في الدفاع عن الوطن. وأشكركم.
نعم، شكرا جزيلا للمستمع الصبحي عبد الحميد على هذه المشاركة المختصرة والمفيدة. وننتقل من الأردن إلى اليمن، حيث نستمع إلى مشاركة المستمع الفاضل أبو محمد مهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. لا يمكن اغتيال المقاومة مهما تكالب عليها هو الشر في هذا العالم، لأنها حركة تستند إلى الحق في الوجود وتقرير المصير والعيش في عزة وكرامة بعد استئصال الغدة السرطانية التي جثمت على أرض فلسطين منذ 80 عاما من الاحتلال الصهيوني. لذلك فلا خوف على المقاومة، لأن التدخل الإلهي من الله سبحانه وتعالى هو الذي يؤيدها بنصره ويخزي القوم الكافرين. لبرنامج حدث وحوار إذاعة طهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
نعم، جزيل الشكر للمستمع الفاضل الأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأفاضل، نحن لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والحديث عن هل يمكن اغتيال المقاومة عبر برنامج حدث وحوار. نعود إلى مشاركاتكم أيها الأحبة، ونبدأ من مشاركة السيد عقيل الكفائي من العراق، حيث بعث لنا بطاقة شكر ويقول: نحن اليوم في حرم سيدي ومولاي شفيع الأمة سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة الإمام الصبط الحسين بن أمير المؤمنين عليه السلام، ندعو لكم بالنصر والظفر. نعم، نحن بدورنا نشكر المستمع السيد عقيل هادي الكفائي من العراق على هذه المكرمة الطيبة، حيث الآن في كربلاء، ونحن أيضا نسألكم الدعاء. من العراق إلى مستمعينا أبو باسم عبد منصور داود، حيث بعث لنا مشاركة صوتية نستمع معا إليها.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. نعم، قالوا الإرجاني لا يمكن اغتيال المقاومة، ونقول لأمريكا مهما تدعو الديمقراطية وتغيرون كل 4 أعوام رئيس جديد، ولكن إنكم على ثوابتكم المهينة والمبادئ المهينة الذي تريدون أن تسيطرون على العالم ولا تغيير. فإذا كان مبدأكم واحد فإن جمهورة إيران والمقاومة مبدأها واحد، مهما اغتلكم من علماء نووين سواء في إيران أو من المقاومة في لبنان أو بفلسطين فإنها مبدأ واحد، عندما وما يزداد إلا تمسكا في الشعوب الذي تقاوم. فلا تستطيعون كسر المقاومة مهما فعلتم ومهما تجبرتم، فاعلموا لن تنتصرون أبدا مهما عملتوا ومهما تكالبتوا ضد سواء إيران أو المقاومة. فالنصر لصاحب الحق. لبرنامج حدث وحوار إذاعة طهران العربية باسم السامدي اليمن.
نعم، نشكر المستمع الفاضل أبو باسم عبد منصور من اليمن على هذه المشاركة. إذن محور حديثنا هو هل يمكن اغتيال المقاومة؟ أما الآن طبعا ينضم إلينا لتسليط الضوء حول هذا الموضوع الدكتور نزيه منصور، الباحث السياسي والبرلماني السابق من لبنان. دكتور نزيه، سلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بك في هذا اللقاء.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والتحية لك وللعاملين والمتابعين.
حياك الله
شكرا
لك لإتاحتك هذه الفرصة لنا في هذا اللقاء. دكتور نزيه، بداية، هل أن اغتيال قادة حزب الله وعلماء الطاقة النووية الإيرانية سيدمر حركة المقاومة والقدرات العلمية للبلاد؟ ولماذا قال لاريجاني أن الاغتيالات لا تدمر المقاومة؟
بصرف النظر على ما قاله اللاريجاني من عام المؤسس القومي الإيراني،
نعم،
لابد من العودة إلى تاريخ الصراعات والمقاومات والصراعات التي تحصل في العالم. أعتقد الكيان الصهيوني والقوى الإمبريالية الأمريكية الاستعمارية أنها عادة ما تدعى منطقة القائد المعين، عندها انهار عندك كالجيوش أو تسقط كل المؤسسات.
نعم.
هذا الأمر يحدث كثيرا عن الواقع المحور المقاومة، وتحديدا هذه المقاومة أو هذه المقاومة أو محور وحدة الشعب التي تقود الجمهورية الإسلامية شئنا أم أبينا، هذا هو الواقع.
نعم.
أنا لا تنطلق من زعامة أفراد، يعني أنه والله هذا سيد والله هذا شيخ والله هذا رئيس والله هذا زعيم، تنطلق من مبادئ إيمانية وإرادة إلهية، وهناك روح الطفلة.
نعم.
عندما يسقط لها سواء كان عالم فيزيائي أو عالم ديني أو عالم اقتصادي أو ما شابه ذلك، يكون هؤلاء الشهداء هم حوافز لبقية المجتمع ولبقية المقاومة سواء كانت هنا أو هناك، أي أن الاستشهاد هو حافز ودافع لبقية الأخوة من المجاهدين والمقاومين والمؤيدين أن يكونوا أكثر قوة وقدرة، واتخاذ الشهادة كهدف نبيل يحققه الإنسان بدلا من أن يكون ويعيش في هذه الحياة مستضعفا ضعيفا دليلا مستكينا خاضعا لهيمنة محتل أو لهيمنة وقود. أما ما قاله لاريجاني في هذا الأمر، هو أيضا هو من موقعه الذي يعلم بواطن الأمور وأسرارها وأبعادها وخلفياتها،
نعم،
قدرات المقاومة التي تملكها على المستوى العسكري، يعني أضف إلى طبعا لابد لا يكفي فقط أن تملك الأسلحة وتملك قدرات عسكرية، لأنه كم من قدرات عسكرية لا يمكن لها أن تقف في وجه الإرادة الصلبة المؤمنة التي لا تتخلى مهما كانت التضحيات، تتخلى عن أهدافها وعن إيمانها وحقها، لأن يعني وهذا يعود عبر التاريخ إلى رسول صلى الله عليه وآله وسلم،
نعم،
إلى مدرسة الإمام الحسين عليه السلام الذي أبى أن يعيش مذلولا وأن يسلم ليزيد بن معاوية،
نعم،
فكان استشهاده عنوان الذي ما زلنا حتى الآن نعتمده كأيقونة وكمرجع في الصراعات التي تحصل مع الأعداء مع الأعداء، أي أن الكلية الحسينية، الجامعة الحسينية، هذه المدرسة التي تربينا عليها مع طفولتنا، مع نرضعها مع حليب أمهاتنا، من هنا يجب قراءة هذا الأمر. عندما يتحدث اللاجئين في هذا الموضوع هو يعلم القدرات العسكرية، يعلم القدرات الإيمانية، ومهما بلغت الغيار، مهما بلغت قدرات العدو، لا يمكن لها أن تهم هذه الإمكانية، لأنه أنا أقول لك بكل صراحة، أن ما يملك العدو من قدرات مادية لا نملكه. يعني أقولها بيملك من كل العالم يقدم يستخدم له قدرات العسكرية. يعني ترى أنت الآن حتى غزة مضى سنتين، يعني 24 شهر، يعني إلا 5 أيام. أن هذا العدو ما زال يفشل في القضاء على حماس أو تحقيق أي هدف من أهدافه التي وضعت لها.
نعم.
وكذلك الأمر فيما يتعلق بصراعه مع، يعني كم استشهد من العلماء، كم تبين من عميل، كم تبين من عميل كان يعمل لمصلحة الكيان الصهيوني، ولكنه لم يستطع أن يتحمل أقل من أسبوعين، فقط 12 يوم لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية ولا ربيبتها الكيان الصهيوني إسرائيل أن يصمد أمام المواجهة الإيرانية التي أخذت بمستوطنين الصهاينة وجعلتهم تحت الأرض.
نعم.
يعيشون في الملاجئ، ولم يحصل هذا الأمر في تاريخ الصراع مع الكيان الصهيوني. لذلك تم وقف إطلاق النار، ولكنه في غزة استمر على غزة، ولكن غزة ما زالت صامدة تواجه وتقاتل.
نعم.
بالحد الأدنى بما تملك من أسلحة، ولكن تملك ماذا؟ تملك الإيران. وكذلك الأمر عندما تحدث أنه لا تحرج المقاومة ولا تذهب، لأن المقاومة هي قادرة وهي التي تحدد المكان والزمان المواجه، ولا أن يبتزها العدو ويحاول أن يدخلها إلى مكان حيث هي لا تريد في الحاضر. كذلك الأمر الجمهورية الإسلامية، ولكن إذا أراد العدو أن يذهب في هذا المذهب فيدفع ثمنه كثيرا.
نعم.
من هنا يجب قراءة الواقع الآن الذي تمر به المنطقة.
طيب، أحسنتم دكتور نزيه. نقلا عن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الدكتور لاريجاني، أنه خلال زيارته للبنان شهد حزب الله يعيد بناء نفسه بسرعة ويواصل المقاومة، حبذا لو تضيئون لنا على هذا الكلام.
يعني هو شهد بأم عينه واستمع أيضا بأذنه من خلال القادة المسؤولين في المقاومة الإسلامية في لبنان ومن قيادة سياسية من حزب الله، يعني ماذا يجري، وأنه كان عيد الترميم، وهذا ما تحدث به الأمين العام في الذكرى السنوية لاستشهاد سماحة الأمينين العامين السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه، وأيضا سماحة الأمين العام السيد هاشم صلاح الدين رضوان الله عليهما، أن في هذا الاحتفال الذي كانت غصت الأرض بأهلها من الأطفال والنساء والرجال والشيوخ الذين شاركوا في هذه الاحتفالات، ليس فقط حيث هو مقعد السيد نصر الله، ولكن أيضا في الجنوب، في البقاع، في كل بيئة المقاومة التي تنتشر على مساحات واسعة من الأراضي اللبنانية. هذا بحد ذاته ورسالة أن هذه المقاومة ليست وحدة، المقاومة هي محتضنة من بيئة الذي أريد بها من خلال العدوان على لبنان، ومن خلال الحصار الذي يجري الآن، سواء كان في السياسة، في الإعلام، في الاقتصاد، في موضوع الأسلحة، أن يكون أنه يصار إلى تفكيك هذه العلاقة ما بين المقاومة والبيئة، لكن تم مواجهته بهذا الاحتضان الشعبي الغير مسبوق بتاريخ المقاومة، أن هذه الحضانة وهذه البيئة هي أكثر تمسكا، لأن عرفت العزة والكرامة وتحررت الأرض اللبنانية التي احتل العدو الذي احتل ما يزيد على 22 سنة متواصلة بفضل المقاومة الإسلامية. لذلك حتى العالم لم يكن ينظر أن لبنان هو مجرد نادي سياحي هو عبارة يعني عن فنادق وملاهي وما شابه ذلك، لن أدخل في هذه التفاصيل، ولكن تحول لبنان إلى أيقونة الشرق، بل إلى هو إلى مثال يحتذى في المواجهة العدو وفي الصمود وفي التضحية وتحرير أراضي دون إذن أو شرم. لذلك هذا الأمر لم يذهب هدرا على الصراع وهذه التضحيات وهؤلاء الشهداء وفي مقدمتهم القادة من المقاومة. لذلك الأمر الآن إذا لو قرأ الواقع الذي يوميا وخاصة في مثل هذا الشهر سقط الشهداء كثير من البيجا في الشهر الماضي من بسبب البيجا وديال القادة ومن ضمنهم سماحة الأمينين العامين. إذن الآن هذا الاحتفال تحصل يوميا في ذكرى هؤلاء الشهداء يؤكدون هذا التجمع البشري على مدى قدرات المقاومة على المستوى الدعم الشعبي. وهذا الأساس، أنا لو عندي مليون مقاتل على مستوى لبنان ولو مهما بلغ إذ لم يكن هناك حضان، كيف لهم أن يتحركوا على الأرض؟ كيف لهم أن يسكنوا في منزلهم؟ كيف أن يذهبوا إلى الأسواق؟ كيف يعيشون مع الآخرين في المدارس بعائلاتهم بأولادهم؟ بالعكس هم أكثر احتضانا مما مضى. يعني حتى ترى الشريح عندما يتحدث أو أم الشهيد أو زوجة الشهيد أو بنت الشهيد أو أخ أو أب، هذه ظاهرة غريبة في مجتمع المقاومة. نعم. عندما يشهد كل هذه الأمور، عندما تلتقي بالآخرين، عندما تعرض وسائل الإعلام ليل نهار وما يعرف بالمحللين والخبراء وما شابه ذلك ليل نهار، نزع سلاح المقاومة، العدو سوف يحتاج، العدو سيرفع، خير سوف بعد أن ينتهي غزة سوف يعود لبنان.
أحسنتم.
يا حبيبي يا عيوني، العودة إلى لبنان العدو يعرفها قبل هؤلاء.
طيب.
هناك حرب نفسية وعلمية وسياسية تشن على لبنان، علّه في ذلك يحصلون على شيء ما فشلوا في الحصول عليه من خلال المواجهة العسكرية.
أحسنتم. نعم دكتور نزيه، أشرت إلى الدعم الشعبي للمقاومة، برأيك ما هو سر صمود وبقاء المقاومات الشعبية ومن أين تستمد قدراتها؟
أول شيء يعني المقاومة الشعبية أو الحضانة الشعبية للمقاومة هي مؤمنة بالله سبحانه وتعالى.
نعم.
والإيمان بالله والإيمان أن الشهيد ليس هو يعني هيك إنسان يقتل وتدفع مفاتيح التعامل، هم يذهبون إلى مقر في سبحانه وتعالى.
نعم.
الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونور. الله شو يقول على شو يوصف حاله بالكرم؟ الله نور السماوات والأرض، هذه آيتين شاهدتين على ما قيمة الشهيد عند الله. الله يصف نفسه بالنور ويمنح هذا النور لمن؟ للشهداء. أيضا الشهداء لهم جنات تجري من تحت الأنهار، وهناك الآيات العديدة التي لا تكاد صورة أو جزء من القرآن الكريم إنما تتحدث عن الشهادة، عن هذه الشهادة وأهميته على المستوى الإيماني. فإذا هو الحالة الأولى هي الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أيضا الحالة الثانية التي تتمثل بالشهادة وقيمة الشهداء عند الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الشهيد كم هو فخر في الدنيا، هو فخر في الدنيا وأيضا في الآخرة، هو يكون أيضا يساهم في أن يعني أن يخلص من الأقارب والأصدقاء وهؤلاء. لذلك الأمر هذه شغلة ليست، هذه ثقافة ليست من سهل لا في الغرب ولا في الشرق ولا في أي مجتمع غير متزن دينيا أن يفهم هذا الأمر. من في الدرس أيضا يعرف ما يملك من قدرات عسكرية. صحيح لم تكن هذه القدرات العسكرية أكبر بكثير من يملك العدو أو حتى تساوي 50%، ولكن المقاومة عندما تقاتل على أرضها وتواجه العدو على أرضه هو يعلم علم اليقين أنه سيكون ستلحق به الهزيمة على أرض المعركة. ثالثا أن هناك البعد الاستراتيجي للمقاومة وإيمان بتحالفها مع الجمهورية الإسلامية، لأن الجمهورية الإسلامية التي تقود محور المقاومة وحدة الصحاب، وأعتقد أنها سوف تترك هؤلاء الحلفاء لأن يكون لقمة سائغة للعدو من خلف العدو. إذن المحور بحد ذاته هو أيضا حصن حصين للمقاومة في لبنان وللشعب اللبناني وبشكل عام وللحضانة المقاومة بشكل خاص. لذلك أن لا يمكن فصل هذا عن ذاك، يعني الجبهة المتقدمة للمحور هي موجودة في لبنان وتتقدم المقاومة الإسلامية. المقاومة الإسلامية في لبنان التي تلعب الدور الأساسي في هذا الصراع مع الكيان الصهيوني. لذلك كل هذه العوامل مجتمعة تجعل من المقاومة ولها وتجعل يعني حصنا حصينا في مواجهة العدو، خاصة أن العدو فشل في أن يجتاز الأراضي اللبنانية. يعني عندما كان 5 نقاط على الحدود اللبنانية هي نقاط ملاصق فلسطين المحتلة على الحدود، لأن ليس لها عمق جغرافي حتى يستطيع العدو يدخل ويخرج إليها بسهولة، ولكنه أخذ هذه النقاط ليسجل على لبنان وعلى الحكومة اللبنانية أننا نحن ما زلنا هنا، وحرب نفسية أيضا ضد اللبنانيين وكورقة يستعملها يعني مع الأسف الشديد البعض في لبنان. ومحاولة أيضا إعادة الثقة للصهاينة المستوطنين على طول الحدود اللبنانية اللي حتى الآن لم يثقوا بالكيان ولا بقيادته ولا بجيشه بالعودة إلى المستوطنات التي تنتشر على طول اللبناني.
نعم دكتور،
الأزمة التي يعني قبل أن ننظر الواقع فلننظر داخل الكيان الصهيوني، بحيث على المستوى السياسي على المستوى العسكري على المستوى النفسي أنا أسمعت ولا يوم حدا من المقاومة من شباب المقاومة انتحر، بينما يوميا نسمع أن جنود صهيوني انتحروا.
صحيح،
نفس نسمع أحد من الأخوة المجاهدين أنه هرب من المعركة.
نعم.
أو أنه سلم نفسه للعدو، بينما نشهد يوميا رفع العديد من الاحتياط الصهيوني ومن العاملين داخل جيش الصهيوني يرفضون الالتحاق بالجبهة.
نعم.
هذا فارق كبير، فارق ما نملكه لا يملكه العدو، يعني ما نملكه أحسنت. نحن ومن إرادة ومن قوة من روح التضحية هذا العدو لا يملكه، وفقط يعتمد الدعم الأمريكي والفرنسي والألماني وما شابه ذلك.
نعم.
ومن يسي حتى واللي أسوأ من ذلك هو الدعم العربي، والدعم العربي الذي هو الآن يعني خذ بالطروحات الأمريكية التي تريد أن تستسلم المقاومة في فلسطين وفي الضفة وفي قصة، يعني حتى المؤتمر الذي عقد في قطر ومصدر بيان يعني إنشاء عجيب غريب بكليل، ولا الذي لم تأخذ فيه لا بالخل لا الولايات المتحدة ولا الكيان الصهيوني ولا أحد عبر.
أحسنتم دكتور نزيه، أحسنتم
أمام أملاه الإدارة الأمريكية عليهم.
نعم، اسمح لي دكتور أن نقف عند فاصل ونعود لحضرتك. إذن مستمعينا الأفاضل نقف عند هذا الفاصل وثم نعود الحوار مع الدكتور نزيه منصور من لبنان. نعم، هذه عودة لكم مستمعينا الأفاضل، وكما نرحب من جديد الدكتور نزيه منصور الباحث السياسي والبرلماني السابق من لبنان. حياك الله دكتور منصور. في سؤال دكتور، ما هي حقيقة العلاقة بين إيران وبين إيران حزب الله، وهل هي فعلا تنفذ أجندات إيران؟
بس لو سمحت أعلى السؤال
دكتور، برأيكم ما هي حقيقة العلاقة بين إيران وحزب الله، وهل هي فعلا تنفذ فقط أجندات الجمهورية الإسلامية؟
يعني سلم البلية طيب. لم يجدوا شيئا يرونه في هذه العلاقة لتشويهها والتشيع بها، سوى أن يعتبرون أن لبنان، أن المقاومة في لبنان هي واضحة يعني، وهذا خطأ كبير جدا. أن يعني إيران تدفع أثمان كبيرة في سبيل سيادة لبنان واستقلال لبنان وسيادة لبنان من خلال دعم المقاومة في لبنان وفي تحرير لبنان، والتي قدمته إيران منذ قيام المقاومة في لبنان 1988، حتى لم تقدمه الإيراني ما قدمته لبنان، حيث نشهد أن حزب الله في لبنان يملك المؤسسات التي تدعم على المستوى الصحي وعلى المستوى البنى التحتية وعلى المستوى المالي وعلى المستوى التربوي وعلى المستوى الثقافي. يعني هذا الأمر الذي يحير، لذلك أنا أرى الآن مؤسسات حزب الله على اللائحة السوداء، ترون بين المؤسسات التي هي من دعم إيراني ومن مال الشعب الإيراني، التي أقامت هذه المؤسسات على مستوى المدارس، المؤسسات الصحية، المؤسسات الصناعية، المؤسسات العمرانية، المؤسسات الأمنية، المؤسسات المنية، التي تملكها هذه المقاومة، شعب المقاومة، هي أساس الاقتصاد اللبناني بفضل الدعم الإيراني الذي يحاولوا يعني إنهاء هذه المؤسسات بعد أن أهارت كل المؤسسات التي تملكها المؤسسات الخاصة والمؤسسات الرسمية. اليوم لو قارنت بين أي مدرسة من مدارس الحكومة اللبنانية وبين المدارس التي هي تعود للتعبئة التربوية في حزب الله، نرى هناك فرق شاسع بين المستوى التعليمي هنا وهناك، وبين المستشفيات التي هي أيضا تعود للهيئة الصحية الإسلامية، وبين ما تعود لوزارة الصحة أو أي مؤسسة من المؤسسات الخاصة، هي بكل المعايير تتقدم.
نعم.
على المستوى كشافة إذا فهدي أو كشافة هون، يعني معظم الأحزاب اللبنانية لديها مؤسسة، لكن هي تتقدم. قل على المستوى المالي، هناك مؤسسة القاضي الحصد، هذه المؤسسة الوحيدة في لبنان الذي حافظ على أموال المبيعين، على أموالهم سواء كان من المعادن أو سواء كان من العقارات أو من الأموال النقدية بعملة اللبنانية.
نعم.
بينما المصارف اللبنانية تتجاوز 180 مصرف كلها انهارت، مصرف لبنان الآر، العملة اللبنانية انهارت، يعني زادت 90، انهارت العملة اللبنانية بنسبة 90%، بينما المؤسسات العائدة لحزب الله ما زالت قائمة تعمل بشكل طبيعي ولم تتأثر بهذه الحرب، رغم أن كل لبنان تأثر في هذا العدوان الإسرائيلي. إذن هذه العلاقة، يعني هذا الدعم الإيراني الغير منظور، حتى أقول أكثر من ذلك، الحكومة الإيرانية أبلغت الحكومة اللبنانية ورئيس الجمهورية أنها لديها أموال محتجزة في العراق حوالي ما يزيد على 10 مليار دولار، أعتقد 12 مليار دولار محسومة، فلتكن هذه مساعدة لبنان 6 مليارات تكون لإعادة الأعمار و6 مليارات للحكومة اللبنانية لبناء البنى التحتية. قالوا تحدثوا مع الأمريكي إن كان قدمتم حكومة أمريكية، حكومتكم مدعومة أمريكية، فلتفرس عن هذه الأموال ونحن نتنازل عن نهبها نمنحها للشعب اللبناني والحكومة اللبنانية.
نعم.
ممكن يا أمريكا، ممنوع، لا العرب يدفعوا، لا كله مشروط بسلاح حزب الله. طيب حزب الله، سلاح حزب الله من يهدد؟
نعم.
من يزعج؟
نعم.
يزعج أيان الصهيوني؟ هل أزعج أحدا من اللبنانيين؟ هل أساء إلى أحد من اللبنانيين؟ يعني تخيل أنت بالأمس كان فيه لما كان في صخرة على تم إشعار صوت السيد حسن بالأشعة لمدة بضعة دقائق، قامت الدنيا ولم تقعد، وحتى الآن يعني ما زال الإعلام يتحدث عنه.
نعم.
في يعني هذه الحملة الإعلامية السياسية الذي تستهدف ما بقي للعرب والمسلمين في هذا الشرق مع صراع هي المقاومة.
نعم.
هذه المقاومة التي تتقدم على الحدود اللبنانية أو الفلسطينية، والتي حافظت على سيادة استقلال لبنان أيضا أضف إلى ذلك لا يمكن أن نستعني يعني لا يمكن أن نتجاهل اليمن والشعب اليمني والحشد الشعبي والقوى الفلسطينية سواء حماس والجهاد والجبهة الشعبية وغيرها من المنظمات الفلسطينية. أيضا كان كذلك الأدب إلى أمريكا اللاتينية وإلى المظاهرات التي تحصل في المدن وفي المدن الأوروبية وفي الولايات المتحدة الأمريكية. هؤلاء الذين يتظاهرون الدعم للشعب الفلسطيني ودعم للشعب اللبناني. طيب أيضا هذا الكيان عدو صهيوني الذي هو يعتبر أن الحكومة السورية الحالية هي أيضا أتت أول ما أتت أصدر بيان هذا الجولاني أول أصدر بيان أنه ليس لدي خصم ولا عدو في المنطقة حقيقية من إسرائيل. ويتحدث عن إيجاد مبحث عن أنه هناك مباحثات بينه لكنه ضم كل ما يملك كل ما تملك سوريا من أسلحة حربية سواء كان للبر والبحر والجو. دمر الطائرات في الحربية مصانعه استودعات الحربية دون ولم يصدر أي بيان في هذا. ورغم ذلك هو يشتبهان هنا وهناك مع المؤثرين في الكيان الصهيوني. لذلك لم يغدون المنطقة كلها أن تستسلم. لماذا أجمع على إيران؟ مش لأنه إيران تم سلاح النووي بدأ تعمل سلاح نووي، لأن إيران هي الوحيدة التي تتحدث عن فلسطين، هي التي تتحدث عن القدس عاصمة فلسطين، تتحدث عن إقامة دولة واحدة تجمع كل الديانات وخاصة لأصحاب الحق، وليس الذي نأتوا بهم من كل حد وصوب، وليس هؤلاء من شذاذ الآفاق لأقاموا بفلسطين على حساب الشعب الفلسطيني. هذا هي أزمة الجمهورية الإسلامية مع الغرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذه هي الأزمة الآن. مجرد أن الجمهورية الإسلامية ما بدي آت الله سهيل ولا بدي أعترف فيه ولا بدي تطبع لا منيح ولا غادي يحيي مثل على تاريخ بيسموه الحياد لا إيجابي ولا سلبي بدي حيله وبغض النظر. ساعتها مش بيقولوا له تعملوا شرط الخليج مثل ما كان أيام الشاه، لك أنتوا جنرال خارج مش جنرال، أنتوا شركائنا في إدارة الإدارة بس فضل مصالحنا، نحن حنفل من هذه المنطقة وذاهبين على الصين على روسيا على محل واحد.
أحسن.
يا حبيبي عيوني هذه هي الحملة على الجمهورية الإسلامية.
نعم.
التي تتحمل ما لم يتحمل واحدة لا من العرب ولا من المسلمين. تركيا لك تركيا اللي هي تعتبر حالة من أخبار المسلمين وهي تعتبر أن حماس هي وياها يلتقون في ذات التوجهات الدينية، هي تعد أول من اعترفت بالكيان الصهيوني. والآن شو عملوا؟ تخيل وضعت عقوبات على شركات إيرانية بتركيا، فرضت عقوبات تركية على هؤلاء وتسمح للصهايلة بالدخول والخروج ساعة يشاءون. وبعد كيف تجيب على انت دولة إسلامية حماس هي تعتبر محسوبة عليها بالسياسة وبالعقيدة الدينية حيث مرجعيتهم الإخوان المسلمين.
نعم أحسنتم.
كيف يعني ما استوعبت هي أول من أيد الاقتراحات الأمريكية أو الاتفاق الأمريكي الصهيوني في موضوع
نعم.
الحرب على غزة.
نعم.
فلذلك الأمر بينما الجمهورية الإسلامية ما كلمة مشكلتها في كلمة الله. لا طابع عام لا يوجد أحد في العالم طول حياته بيقول لا، لأن هناك في مد وجزء ومصالح، ولكن مصلحتها مصلحة إيران على المستوى السياسي والاقتصادي أن تتجاهل هي الصهيونية ولا أن تحاربها ولا تحققت ما تريد في الاقتصاد وفي السياسة وفي الأمن، ولكن هي تنطلق مشكلتها أنها لديها فكر ديني إلهي رباني مبدعي. هذه مشكلتها. إذا بدأ تشتغل سياسي مثل أي هاي أندونيسيا هاي السعودية هاي الإمارات ما هو كلها مش تحت عنوان الدول الإسلامية وعندهم القرآن والكعبي وما بعرف شو ليه متنازلين عنه. إذن هذا السبب الأساسي والجوهري للعلاقة الإيرانية الأمريكية. هذا الكيان الصهيوني ما هو قصة ما هو حكاية. المشكلة مشكلة كل العالم، مشكلته مع الولايات المتحدة. أزمة ما في أزمة بالعالم بالكرة الأرضية
نعم.
إلا من خلف الولايات المتحدة
نعم.
الأمريكية.
نعم.
يعني من كم يوم لما حلت بين كمبوديا وهولي عشان معبد بوذا اثنيناتهم دولتين جنب بعض عملوا مشكل على على معبد بوذا مين وين. لانه هم كانوا فيتناميين ينطلقوا من احلى هذه الدوله
فعلا. نعم دكتور نزيه منصور، طبعا اشكرك جزيل الشكر لحضورك في هذا اللقاء وعلى هذه الايضاحات، كنت معنا من لبنان، حياك الله، شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا لك في على هذا الحضور. نعم إذن أحبتي بعون الله وببركة الإيمان به لا ولن يمكن اغتيال المقاومة. طبعا في الختام أحبتي لن يسعني إلا أن أشكركم لطيب متابعتكم وحسن تواصلكم مع هذا اللقاء ضمن برنامج حدث وحوار. حتى اللقاء القادم دمتم بخير وفي أمان الله.
يزيد انت ودولتك والروافض باقية، السحر على الساحر انقلبه احنا ولد الضاحية.
قطعان سننتصر، قطعان سنستمر، قطعان سننتصر والله.
حسن راح وباقية غيرة حسن ورجف الشيطان، صاروخ اليمن المفتاح لفه يذب الجبن، الا يقلع خيبر ويمحيها،
الا يقلع خيبر ويمحيها،
والعراق بفزعته ما ينغم، وبالسلم جهزت للإغاثة وللحرب، بفوج واحد نقلب الدنيا قلب، ونحش الصلاة ما ناسيها،
ونحش الصلاة ما ناسيها.
هدت الصقارة ثارت الحق غارة، تعارك الطيارة أبو هاد إسلامه، بزعة الخيالة زعلت العيالة.
العاشرة ليلا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسة. طهران تتوعد كيان الاحتلال برد أشد قسوة من السابق في حال تكرار أي حماقة. قائد حركة أنصار الله يؤكد استمرار عمليات إسناد غزة وحظر الملاحة البحرية على الكيان الإسرائيلي. واستشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص الاحتلال بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس في رام الله. أهلا بكم إلى التفاصيل. توعد حرس الثورة الإسلامية الأعداء برد أثقل وأكثر فتكا في العمليات السابقة في حال تكرارهم ارتكاب أي حماقة ضد إيران. وفي بيان للحرس بالذكرى السنوية لعملية الوعد الصادق 2، أكد أن هذه العملية لم تكن مجرد عقاب للعدو الإسرائيلي على اعتداءاته، بل أثبتت أيضا فشل منظوماته الدفاعية المدعومة أمريكيا وغربية. وأشار البيان إلى استهداف العملية مواقع استراتيجية بالعمق الإسرائيلي، وإلى فشل منظومات الاحتلال الدفاعية في التصدي للصواريخ الإيرانية، لافتا إلى فقدان هذه المنظومات اعتبارها وفعاليتها أمام دقة الصواريخ الإيرانية. اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي قرار مجلس الأمن 2231 ملغى وباطلا وفقا لنص الاتفاق النووي. جاء ذلك بتصريحات لعراقشي خلال اتصال هاتفي مع نظير الباكستاني محمد إسحاق دار، أشاد فيها بموقف إسلام أباد في معارضة استغلال التريكة الأوروبية آلية حل النزاعات في الاتفاق النووي لإعادة قرارات مجلس الأمن المنتهية الصلاحية. وشدد الطرفان على أهمية التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك،